وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جارر أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن كالم عن جابر وقية الذهب. وقال أبو إسحاق عن كالم عن جابر بمئتي درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقدم عن جابر اشتراه بطريق تبوك أحسبه قال بأربع أواق. وقال أبو نضرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بوقية أكثر بوقية أكثر. الاشتراط أكثر وأصح عندي، قاله أبو عبد الله. ثم قال الاشتراط أكثر وأصح فيما قال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام البخاري رحمه الله: كان إذا اشترط البائع ظهره ظهر الدابة إلى مكان معين جاز. لابد إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان معين جاز. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة أنه إذا حصل بيع ثم إن البائع اشترط فائدة معلومة معينة للمبيع، كأن يشتري دابة ويشترط عليه على المشتري لأن له أن يستعملها إلى مكان كذا، أو باع دارا واشترط عليه أن يسكنها سنة أو ما إلى ذلك، فإن الشرط صحيح. المقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذا الحديث هذه الترجمة وإيراد الحديث تحتها في بيان صحة مثل هذا الشرط، وأنه شرط صحيح، وأن للإنسان أن يشترط أن يبيع دابة ويشترط عقوبها من كذا إلى كذا، أو يشتري دارا يبيع دارا ويشترط أنه يسكنها سنة، لا بأس بهذا الشرط، هو شرط صحيح طابق لما جاءت به الشريعة ولا مانع منه. ولما عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة أورد حديث جابر رضي الله عنه في قصة بيعه جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق اتجه إلى المدينة، فباعه عليه واشترط حملانه إلى المدينة، يعني اشترط ظهره إلى المدينة، اشترط أن يستمر في الركوب عليه وأن يستفيد منه حتى يصل إلى المدينة. فالبيع قد حصل وتم، لكن البائع يستفيد منه هذه الفائدة وهي ركوبه والتبلغ به إلى هذه الغاية التي حددها. فجابر رضي الله عنه باع على الرسول صلى الله عليه وسلم جمله بوقية وشرط ظهره إلى المدينة، ولما وصل إلى المدينة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودفع له الجمل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تدفع له القيمة، حيث جاء في بعض الروايات أنه أمر بلالا أن يزين له ووزن له وزاده. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بعدما ولى وقال: خذ جملك ودراهمك. فعاد عليه الجمل وأبقى له الدراهم التي دفعها له صلى الله عليه وسلم قيمة للجنس. مقصود من إيراد الحديث هو اشتراط جابر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يركبه إلى المدينة، فدل هذا على أن مثل هذا الشرط صحيح وأنه لا بأس له. ثم إن البخاري رحمه الله بعد هذا أورد اختلاف الروايات في هذا الشرط، أكثر الروايات على أن جابر شرط طهره إلى المدينة، وفي بعض الروايات ما يشعر أو ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاره إياه عارية، وأنه أعطاه إياه ليستفيد منه لا على أساس أنه تنفيذ للشرط كما في أكثر الروايات، وإنما على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاره الجمل الذي اشتراه منه، فيكون ركوب جابر رضي الله عنه له على أنه عارية لا على أنه بناء على شرط شرط في عقد البيع، لا على أنه شرط بناء على شرط شرط عندما أبرم الاتفاق وعندما تم الاتفاق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر البخاري رحمه الله هذه أو أشار إلى هذه الروايات قال والاشتراط أكثر وأصح عندي، يقصد من هذا ترجيح الروايات التي فيها ذكر الاشتراط، وأن جابر اشترط ظهره إلى المدينة، وأن كونه تحت يد جابر دلالة على الشرط وليس على أنه عارية أو أنه وهب له من بعده، وإنما هو شرط بالبيع، فيكون داخل ضمن مقتضى العقد وهو أن يستفيد منه من المكان الذي تم فيه الاتفاق إلى بلوغ المدينة. يقول البخاري الاشتراط أكثر يعني أكثر رواة الذين رووا الاشتراط أكثر من الذين رووا غيره، وأصح مخرجا يترجح به جانب الاشتراط على جانب غيره لكثرة الرواة ولكونهم أولى من غيرهم وأرجح من غيرهم وأوثق من غيرهم. ومثل هذا إذا حصل الاختلاف فإنه يرجح جانب على جانب في وجوه الترجيح، وهنا ترجيح له وجهان: كثرة الرواة ومنزلتهم ودرجتهم، وأن ما جاء عن طريقهم يكون أرجح مما جاء عن طريق غيرهم. ثم إنه يمكن أن يكون ما جاء في بعض الروايات مما يفيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ظهره إلى المدينة وتبلغ به إلى أهلك، أنه لا يكون هبة أو يكون عارية، وإنما لما قال له أريد ظهره إلى المدينة قال لك ظهره إلى المدينة، يعني هو جواب للسؤال ليس إنشاء أو هبة أو عارية، إنما هو جواب على شيء ذكره. فلما قال أشترط ظهره إلى المدينة قال لك ظهره إلى المدينة أو تبلغ ظهره إلى المدينة، يعني فيكون قال النبي صلى الله عليه وسلم له إنما هو جواب لسؤاله لما اشترط، ليس معنى ذلك أنه إنشاء إعارة أو أنه وهبه منفعته، وإنما هذا حقه بناء على شرطه ليس هبة ولا عارية. فالرواة أكثر وهو أصح مخرجا، وهذا لا يقال له مضطرب وأنه يرد الحديث لأن الاضطراب إنما يؤثر لو تساوت الروايات ولم يرجح بعضها على بعض. أما إذا رجح بعض الروايات على بعض لا يقال بالاضطراب، إنما الاضطراب حيث لا مرجح لبعض الروايات على بعض. أما إذا وجد ترجيح لبعض الروايات على بعض فالعبرة بالراجح ويعتبر ما دل عليه ما يقصد الرجحان. ثم إنه بعد ذلك أورد الاختلاف بالقيمة ومقداره مقدار قيمة الجمل، وأن من الرواة من قال أوقية ومنهم من قال 4 جنانير. قال البخاري وهذا يمكن أن يرجع إلى الأوقية على اعتبار أن دينار ثمنه 10 دراهم، لأن الأوقية 40 درهم، الأوقية 40 درهم. المعروف أن الدينار 12 درهم، الدينار 12 درهم، لكن يمكن أن يكون ثمنه 10 دراهم، يكون ثمنه 10 دراهم. فيقول البخاري رحمه الله وهي أوقية على اعتبار الدرهم، على اعتبار الدينار 10 دراهم، 4 دنانير تكون 40 درهما، 40 درهما، و40 درهما هي الأوقية. على هذا هذه الرواية وهي 4 دنانير ترجع إلى الأوقية على أن القيمة 10 دراهم. وبعض الرواة ما ذكر القيمة، ما ذكر مقدار القيمة، وبعضهم قال 100 درهم، ومنهم قال 20 دينارا.
بعد 4 أواخر
يعني ثم رجح رواية الأوقية وأنها أكثر، أن رواتها أكثر، فهي مرجحة على غيرها. يعني بعض الروايات يمكن أن يوفق بينها وبينها من 4 جنانير بالاعتبار الذي قاله، لكن بعضها لا يمكن التوفيق، وهو 20 دينارا لا يوفق بينها وبين 4 توقية اللي 4 درهم، وهي عادل 4 دنانير تقريبا. وإذا سيرجح بعض الروايات على بعض، يرجح هذه الروايات على بعض، يرجح رواية الأوقية يكون رواية أكثر، يكونها جاءت من طرق متعددة فتكون أرجح من غيرها. ويخرج لذلك عن الاضطراب، لأنه إذا رجح بعض الروايات على بعض لا يؤثر ولا يوصف الحديث إلا أنه مضطرب، فإنما الاضطراب فيما إذا جاءت الروايات المختلفة المتعددة ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض، ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض، عند ذلك يضعف الحديث ويقال مضطرب. أما إذا وجد أن بعض الروايات أرجح من بعض وأنها أولى من بعض فيؤخذ بالراجح ولا يوصف الحديث بأنه مضطرب فيضعف بسبب ذلك.
قال باب الشروط في المعاملة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت الأمصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. قال لا. فقال الأمصار تكفوننا المؤونة ونسبككم في الثمرة. قالوا سمعنا وأطعنا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
باب شروط المعاملة. أول هذا حديثين، الحديث الأول حديث معاملة الأنصار بالمهاجرين ما قدموا إلى المدينة مهاجرين لاحقين بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتركوا أموالهم وأهليهم تركوا أموالهم وديارهم هناك وخرجوا بدون مال، وكان منهم من سلك طريق التجارة كما سبق أن مر بنا في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما آخى بينه بين واحد من الأنصار عرض عليه أن يقاسمه ماله وأن يتنازل عن بعض نسائه فيطلقها ليتزوجها عبد الرحمن بعد خروجها من الحجة، فقال رضي الله عنه للأنصاري: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. دلوه على السوق وجعل يبيع ويشتري حتى ربح وتزوج بعد فترة وجيزة بما حصله أو بما حصله من البيع والشراء من الربح في البيع والشراء. ومنهم من اشتغل في الحرب والزراعة كما جاء في هذا الحديث الذي معنا، لأنهم لما أرادوا أن يقاسموا أبوا قالوا: تكفوننا نؤونك ونفلتكم في الثمرة. يعني هذا شرط، يعني معناه تعملون في الحروب في المزارع على أن يكون منكم العمل ولكم نصيب من الثمر، ولكم نصيب من الثمر، هذا شرط دخلوا عليه هو شرط صحيح. والمزارعة والمشاقات جاءت بها السنة كما في هذا الحديث، كما في حديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في خير. ثم أورد البخاري بعد هذا الحديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليهود في خيبر، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم على أن يعملوا في هذه المزارع والحروث ويكون لهم نصف ما يخرج منها، هذا شرط المعاملة وشرط صحيح جاء في السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر: إن مقاطئ الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. وقال المزور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهرا به فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال: حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توبوا به ما استحللتم به الفروج. قال: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح.
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، عند عقد النكاح. أورد تحت هذا أثرا وأحاديث، منها ما أشار إليه ومنها ما أسنده.
وقال عمر: إن مقاطئ الحقوق عند الشروط ولك ما شرط.
إن مقاطئ الحقوق عند الشروط ولك ما شرط، يعني معناها أن الشروط إذا كانت مطابقة الشرط تكون مطابقة للشرط، لأنها ملزمة يتعين الأخذ بها. الحقوق هي شروط، هي شروط، يعني الشروط معتبرة، وإن كان ذلك الحقوق تتعلق بالنكاح والمهر أو تتعلق بالبيع والشراء أو تتعلق بأي عمل من الأعمال، الشروط معتبرة في الحقوق، يحصل اشتراط فالشرط معتبر، لكن بشرط ألا يأتي بالسنة في الكتاب والسنة ما يدل على بطلان مثل هذا الشرط. وجد ما يدل على أنه شرط باطل فإنه لا يعتبر، وإذا لم يأتي ما يدل على أنه باطل فإنه يكون معتبرا. ثم أتى أشار إلى حديث سهر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مدحه وأثنى عليه، قال: إنه حدثني الثاني حدثني وصدقني ووعدني ووعدني فهو ثالث. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على صهر، معنى هذا على أن الأطهار عندما يحصل عقد الزواج يكون هناك شروط، فيوفي الإنسان بما وعد ويصدق بما أخبر به، فإن هذا يحمد ويمدح ويثنى عليه. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على صهره ووجوز ابنته زينب والعاص بن الربيع الذي هو زوج زينب رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين، الذي على السلام أثنى عليه بهذا الكلام بصدقه في حديثه ووفائه بوعده. ثم ورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه إن حق الشروط.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروض.
أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروض. هذا يدلنا على أن الشروط عند عقد الزواج إذا لم يأتي ما يدل على بطلانها فهي صحيحة، وأنه يلزم الوفاء بها، وأن على الإسلام أن يوفي بها، وأنها من أحق الشروط التي يوفى بها، الشروط التي استحلت بها الفروض، لأن الفرج يعني بني على شرط، فيوفى بهذا الشرط، وهو أحق ما توفى به الشروط ما استحلت به الفروض، يدلنا على أهمية الشروط في النكاح وفي عقد النكاح، وأنها أولى وأحق ما يبادر للوفاء به. إن كان كل الشروط التي يشترطها الإنسان عليه أن يبادر بها وأن يلتزم بها وأن لا يخلف ما التزم به، ولكن الشروط المتعلقة بالنكاح هي حق ما يبادر إليه ما ينفذ، لأنها تحلت بها فروج، وإذا كان هناك شرط فإذا يوفى بهذا الشرط حتى يكون هذا الفروج التي استحلت وفي بالشروط التي اشترطت عند العقد. هل يدلنا على أهمية الوفاء أو الاتيان بالشروط التي شرطت في عقد النكاح، وأنه يحذر من مخالفتها إلا إذا تنازل عنها من اشترطها. إذا تنازل عنها من اشترطها عند ذلك يزول الإشكال ويسهل الأمر. أما ما دام المشترط لها واقفا عند اشتراطه ومطالبا بتنفيذ ما اشترط، فإن هذا يجب الوفاء به ويلزم الوفاء به، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام: حق الشروط أن يوفى به وما استحلت به الفروج.
قال: باب الشروط في المزارعة. وقال: حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول: كنا أكثر الأمصار حقلا، وكنا نسري الأرض فربما أخرجتها به ولم تخرج به، فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورع.
هذه الشروط في المزارعة. أرد في هذا الحديث حديث رافع بن خديج فيما كانوا يفعلون حصول اشتراط بأن يكون لهذا هذه البقعة ولهذا هذه البقعة، فنهوا عن ذلك لما يترتب عليه من الغرض وما يترتب عليه من المضرة، وأن البقعتين قد تكون هي التي تثمر وتنتج، والبقعة الثانية لا تنتج ولا تثمر، فيكون استفاد أحد الاثنين دون الآخر. لكن كونهم يؤجرون في الورق والفضة لم ينهوا عن ذلك. وكذلك فيما إذا كان نسبة معينة كان يقال الثلث، ثلث ما تأخذ من الأرض لك أو نصف ما تأخذ من الأرض لك، هذا ما نصح الذي هو المزارعة الذي سبق أن مر بنا في كتاب المزارعة أن ذلك سائغ وجائز، أن الحديث جاء في ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكل من المزارعة والمساقات، وأما إذا حصل شرط ترتب عليه مضرة كأن يقول لما تنتج هذه البقعة ولك ما تنتج هذه البقعة، هذا الشرط لا يجوز لأن فيه جهالة وفيه غرض، فقد تنتج هذه البقعة ولا تنتج هذه البقعة. لكن إذا اتفقوا على أن له نصف ما تخرج الأرض، أي شيء يخرج لكل منهما فيه نصيب، يشترون في المغنم، يشتركون في المغنم، أي شيء تخرجه الأرض ولو كان قليلا لهذا نصف ولهذا نصف أو لهذا الثلث ولهذا الثلثين على حسب الاتفاق، حسب الاتفاق. أما شرط ترتب عليه مضرة ترتب عليه غرر يستفيد أحدهما ويتضرر الآخر، لهذا نهوا عن ذلك. ولم ينهوا عن تأجير الأرض بالورق، ذلك عن الاتفاق على أساس أنها مجارعة، أن يكون له نصف ما تخرج الثمرة.
قال: باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. وقال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يبيع حاضر لباس، ولا تناجش ولا تناجشوا، ولا يزيدن على بيع أخيه، ولا يخطبن على خطبته، ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ بإناءها.
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال حتى هذا الحديث الذي سبق المرة صار الحديث الذي اشتغل على أجل عن تلقي عن يبيع حاضر اللباس، وأن يخطب على خطبة أخيه، وأن يبيع على بيع أخيه. ثم قال بعد ذلك: ولا تسأل المرأة طلاق أختها تكفأ ما في إنائها، تكفأ ما في إنائها. ومعنى هذا أنه إذا جاء رجل يخطب امرأة، هذا الرجل له زوجة لعصمته، لا يجوز للمرأة المخطوبة أن تقول له: أقبل على أن تتزوج مني بشرط أن تطلق زوجتك. على شرط لا يجوز، شرط باطل، لا يجوز هذا الشرط. ولا يجوز للمرأة أن تشترط، ولا يجوز له أن يوافق على هذا الشرط لأنه شرط باطل، قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. أنها معناه أنها عجوز، وكانها وهي شبهة مثلا لمن معه إناء فيه ماء، فيأتي واحد ويقلبه رأسا على عقب فينكب ما فيه ماء، ما فيه ماء ويضيع على صاحبه، كان بيده ماء فيأتي واحد ويجلبه ثم يضيع هذا الماء. فهذه عند جوز عندها فائدة في عصمة رجل، فتأتي امرأة فتقول: طلق زوجتك ولا أقبل إلا أن تطلق زوجتك، لا تصير فائدة. إذا عرضته أنه صاحب زوجة إن شاءت أن تدخل تدخل، وإن شاءت تقول لها: أنا ما أريد، ولا تقول بشرطي أنك تطلق زوجتك. فهي إن شاءت أن تدخل على أن هناك برة أمامها تدخل، وهي في ساعة إن شاءت دخلت وإن شاءت تخلص، وإذا ما شاءت الدخول تقول: أنا لا أريد، ابحث عن غيري، لا أريد الزواج منك، ابحث عن غيري. ثم كونها تقول أن أقل الرجال من الشرب من الزوجة هذا لا يجوز. قد نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هناك مسألة فيها خلاف ولا بأس بمثل هذا الشرط، وهو أنه إذا جاء وليس معه زوجة لأول مرة يتزوج مثلا، هو خالد جاء يخطب امرأة وقالت بشرط أنك ما تتزوج عليك، بشرط أنك ما تتزوج عليك، هذا فيه خلاف ولكن لا بأس بهذا الشرط، يعني ما في كفي هنا، تلك في زوجة موجودة من قبل تأتي مرأة وتضيعها، لكن كان جاء إلى مرأة يخطبها فقالت أنا ما أريد أن يكون لي غرضة، أنت إذا كنت تريد أن تأتي على أساس أنك ما تزوج علي لا لا، أما إذا كان عندك نية أنك تزوج فأنت أبحث عن غيري، هذا الشرط في خلاف بين العلماء والراجح أنه لا بأس به، لا بأس بهذا الشرط، لا مانع من هذا الشرط، ويختلف عما جاء في الحديث، الحديث ضاع لشيء موجود، وأن هذا هذه ضاعة بشيء موجود، وإنما بيان أنها لا تريد أن تقع في مشاكل، وأن الإنسان يأخذها ثم يأتي بمن يؤذيها، فهي لا تريد أن تبقى معها، لا تريد أن يأتي إليها برا، لكن كونها تقول أنا أدخل بشرط أن تطلق تلك المرأة هذا لا يجوز.
قال باب الشروط التي لا تحل بالحدود. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عتيبا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فابتديت منه بمئة شاة ووليدا، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتضريب عام وأن على امرأة هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جد مئة وتغريب عام، اغد يا أنيت إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
قال ما لا يجوز من الشروط في الحدود، قال بعد هذا الترجم الحديث ابي هريره زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما ان النبي عليه الصلاه والسلام جاءه رجلان قال احدهما يا رسول الله انشدك الله الا قضيت لي بكتاب الله، قال خصمه ووافقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال قل، قال إن ابني كان عتيبا على هذا أجير فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجل وابتديت منه بمئة من الغنم وليدا، فسألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام أن على امرأة هذا الرجل، وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد مردودة عليه، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت رحمها، فذهب إليها فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه. هذا الحديث مرة قريبا في كتاب الصلح فيما إذا يصطلح على صلح جور فهو مردود، يصطلح على صلح جور فهو مردود. وهنا أورده بما لا يجوز من الشروط في الحدود، لذلك أن ما بلغ على الرجل أن ابنه عليه الرجل ذهب إلى زوج المرأة المزني بها واتفق معه على أن يدفع له 100 من الغنم ووليدة جارية غنم، ثم بعد ذلك علم بأن هذا الخبر مو صحيح، أن ابنه لا يستحق الرجل، إنما عليه جلدة 100 جلدة وتغريب سنة. فجاء يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقه منه: نعم فقض إلينا بكتاب الله وأذن لي. ففيه أدب، لأنه يعني تكلم بعد أن أذك، قال: نعم فقض إلينا بكتاب الله وأذن لي. فقال له: قل. فهو قال: نعم هذا الذي طلبه أنا أريده، ولكن أريد أن تأذن لي في الكلام. فقال له: قل. دلنا هذا على أن هذا من حسن الأدب، كل إنسان يستأذن في الكلام عند كبير عند الإمام، لأنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فأذن له، فقص عليه القصة. قال: إن ابني كان عزيفا على هذا، يعني أجير، فزنى بامرأته، كان أجيرا عنده فزنى بامرأته. هذا يدلنا على خطورة تقارب الرجال مع النساء في بيت واحد وفي مكان واحد، وعلى خطورة استخدام القدم الأجانب والأجانب السائقين الذين يقتربون بالنساء ويجتمعون مع النساء في البيوت والسيارات وهم أجانب من النساء، فإن هذا مدعاة إلى الفاحشة والعياذ بالله، لأن الفاحشة التي حصلت في قصة هذين المتخاصمين كانت بسوي هذا، لأن كان أجيرا عنده، كان يشتغل عنده عامل، فزنى بامرأته صار قريبا منها وجاء الشفع بينهما وتقاربا بسبب هذه العلاقة بكون عامل عنده وكون أجيرا عنده. هذا يدلنا على خطورة وجود الخدم في البيوت المزارع الأماكن التي يكون فيه تقارب بينه وبين النساء، لذلك الفائقون، إن هذا مدعاة لحصول الفاحشة والعياذ بالله، كما في هذا الحديث الذي معنا. قال: إن ابني كان عسيفا على أبي، يعني أجير عند يسر، فزنى بامرأته، وأني أخبرت أن على ابني الرجم، الرجم هو المحصن الذي محصن حده الرجم، أما البكر الذي لم يتزوج فإن حده أن يجلد 100 جلدة وأن يغرب سنه. في هذا الحديث دليل على أن كتاب الله يشمل السنة ويدخل تحته السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا أقضين بينكم بكتاب الله، الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد 100 تغريب عام. تغريب العام لا يوجد في كتاب الله عز وجل، تغريب العام ليس موجودا في الكتاب العزيز، ولكنه موجود في السنة المطهرة. وإذا فإن السنة تدخل تحت مفهوم كتاب الله عز وجل، لأن السنة جاءت، لأن الكتاب جاء بالأمر بما في السنة، الأخذ بما في السنة، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرة من أمرهم، وأن يقول له رسوله فقد ضل ضلالا مبينا. سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لهذا لما لعن عبد الله بن مسعود النامصة والمتنمصة قال وما لي لألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. لعن النامصة والمتنمصة هي التي تعمل حاجبها الجملة وتعفل منه وتهزب وتعمل يعني شيء فيه هذا قال تنميق. فالرسول عليه السلام لعن النامصة والمتنمصة. ابن مسعود قال ما لي لألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت امرأة إنني قرأت المصحف من أول إلى آخر ما وجدت فيه لعن النامصة والمتنمصة. وقال إن كنت قرأت فيه فقد وجدت فيه. قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذا لعن النامصة والمتنمصة داخل تحت قوله سبحانه وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني التزموا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهوا عما نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الوليدة والغنم رد عليه لأن أنها ترد مردودة عليك لأنك أخذتها بغير حق لأن هذا أخذها بغير حق. العقد باطل أنه مخالف للشريعة وهو صلح على جور فيرد. ثم بين له الحكم وهو أن ابنك عليه جلد 100 وتقريبا وأن على امرأته هذا الرجم. ثم قال اغدو لأونيس رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا فإن اعترفت ترجمها فذهب إليها فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه.
قال باب ما لا يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يسترقوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيه. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغ فقال ما شأن بريرة؟ فقال اشتريها فأعتقيها وليسترقوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. قال باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق.
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. أورد تحت حديث عائشة قصة بريرة وأن أهلها أرادوا بيعها فأرنا لها كاتبوها معناه أنه اتفقوا معها على أن يجمع لهم مقدار من المال فإذا أتتهم به فإنهم يتقونها. فجاءت إلى عائشة تستعين بها وتطلب منها أن تعينها فيها شيئا من النقود لتستفيد من ذلك في حصول عشقها. فعائشة رضي الله عنها قالت إنها تريد أن تشتريها وتعتقها. دل هذا على أن إذا شرط البيع أن يعتق أو شرط العشق أنه لا بأس به. لكن إذا شرط أن يكون الولاء لغير المعتق فإن هذا لا يجوز. هذا يكون شرطا باطلا. وأما إذا اشترط أن يعتق باعه بشرط أن يعتقه أنه لا بأس بذلك. لا بأس بهذا الشرط. حديث بريرة دل على جواز هذا وعلى امتناع اشتراط أن يكون الولاء لغير محرم، لأن قال عليه السلام اشتريها واعتقيها ولا اشتركوا ما شاءوا، يعني لا قيمة لشروطهم إذا كانت مخالفة لما جاء به كتاب السنة أن الولاء لمن اعتق، ولا يستطيع أن يقتضي الرحمة ويقتضي الشفقة ويقتضي الإحسان، ليس العقل وتجلب عليها المضرة وتفرق شملها تبعدها وتدفع ما في إنائها وتدفع ما في صحبتها، الشيء الذي أعطاها الله تعالى إياه يأتي من يحول بينها وبينه ويسعى في حرمانها منه، لا يسوغ ذلك ولا يجوز. فمثل هذا الشرط شرط الطلاق الزوجة التي يبيع اسمة الإنسان، هذا شرط نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يسوغ ولا يجوز.
قال باب الشروط مع الناس بالقول. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله، فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، كانت الأولى نسيانا والوسطى شرفا والثالثة عمدا، قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترزقني من أمري عسرا. لقيا غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه، فرأها ابن عباس أمامهم ملك. قال باب الشروط مع الناس بالقول.
باب الشروط مع الناس بالقول. سن بخاري من هذا أن الشروط مع الناس بالقول يعني وإن من يحصل هناك كتابة أو إشهاد، وإنما تكون الشروط عند الارتباط بينهما وبين الاثنين يكون في الارتباط بالقول، يعني من غير ان يكون هناك توثيق بالكتابه او بالاشهاد. واتى وتثبت موسى والخضر عليهما الصلاه والسلام حيث كما قص الله عز وجل في كتابه العزيز انه لما لقي وسار معه حصل ثلاثة أحداث وقائع، وكان قبل ذلك أخبر بأنه لا يستطيع أن يصبر على ما يراه معه مما يحصل، كما قال الله عز وجل وجزاء عبد من عبادنا آتنا ورحمة الله وعلمناه لك العلم، قال له موسى هل يتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع ما يصبر وكيف تصبر على ما لم تستطيع خبرا، قال تزيدني إن شاء الله خادما ولا أعطي لك عمرا، قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، قال أحرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، قال أنا أقول إنك لن تستطيع ما يصبر على الأسواق المدينة لولا نسيان حصل منه باعتراضه في المرة الأولى أنه نسيان، ثم بعد ذلك قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل، قال قتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، الأمر أكبر من الأول، قتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قال لم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرا، قال إن سألتك عن شيء قد أبلغت هذه الشرط، يعني هو الصاحب إن سألتك عن شيء بعدها أبلغت صاحب قد بلغت من الذي عدت، هذه محل الشاهد وقوله قولك نسيان دامية شرطا والثالثة عمدا. هنا فيه ذكر الاشتراط محل الشاهد منه أنه قال إن سألتك لا جهد لا صاحبني إن سألتك عن شيء ما جهد لا صاحبني أجل صنل ذني عذرا. هذا شرط والترجمة التي عقدها المصنف الشروط مع الناس بالقول يعني بدون توجيه بالكتابة أو الشهود بين توجيه بالكتابة أو بالشهاد وإنما هو كلام جرى بينهم على الكبير شرط.
قال باب الشروط في الولاء. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة وقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوصية فأعينيني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاء بي فعل. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيها واشترقي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترقون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق.
وهذه ترجع ويقول بخير رحمه الله باب الشروط في الولاء. أعود لتحتها حديث عائشة في قصة بريرة ومجيئها إلى عائشة تستعين بها في ما كاتبت عليه أهلها. ثم إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت تذكريها وتدفع لهم هذا الذي كاتبوها عليه كاتبوا بريرة فأرادوا أن يكون لهم الولاء. أنكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اشترط لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. يعني أن شرط الولاء غير معتق يكون غير معتق يشترط أن يكون له الولاء هذا شرط باطل لأنه غير مطابق لما في كتاب الله غير موافق لما في كتاب الله بل هو مخالف لما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قلت ذلك سنة لأن الكتاب قال وما أتاكم الرسول فخذوه ومخالفته مخالفة للكتاب. خالفت الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في السنة هي مخالفة للكتاب أما يقول وما أتاكم الرسول فخذوه فمن نهاكم عنه فأتاه. يجب على الشرط الولاء شرط باطل لا يصح ولا ينفذ وجوده في عدمه. ولهذا قال تشترط لهم الولاء فإن الولاء من أعتق. أنت تشترط لهم وتشترط لهم لا قيمة لهذا لأنه ليس في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله هو باطل فإن كان لا يصح.
قال باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجت. وقال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل فخدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرف ذلك لنا فقال عمر: أظلمت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك خلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه هزيلة، هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أحساب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصر. قال: باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجته.
يستغنوا عنهم ولما حصل الاستغناء في زمن فاروق رضي الله عنه وارضاه كلاهم من خيبر وقيت في ايدي المسلمين.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: لما تبع اهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال:
قيل ان فاروق انهم تحروه وانه اصاب خبرا منهم لما ذهب الى ارضه، فامر الله عنه وارضاه على اثر ذلك فقال ما قال.
وقام عمر خطيبا فقال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على اموالهم، وقال: نقركم ما اقركم الله. وان عبد الله بن عمر خرج الى ماله هناك فعدي عليه من الليل فخدعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رايت اجلاءهم.
عن الشيعة أن قال: نقركم ما أقركم الله. في بعض الروايات: ما شئنا نقركم على ذلك ما شئنا. يتدل هذا على منزل عن الشر في المزارعة أنه يصف، وأنه فعل. لهذا قالوا: المزارعة تكون عقلا جائزا من العقول الجائزة.
قال: فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقين فقال: يا أمير المؤمنين.
من اليهود أيضا لما قال عمر ما قال وأراد إجلاءه جاء إليه وقال: كيف تخرجنا وقد قال رسول الله؟ قال: إني ما نسيت ما قال عمر صلى الله عليه وسلم.
قال: فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بك خلوصك ليلة بعد ليلة؟
خلوصك الناقة بك ليلة بعد ليلة خارجة مخرجة.
وقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله. قال: كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أقداب وحبال وغير ذلك. وقال ابن جريج عن عطاء وغيره عن جارر: أخذته بأربعة دنانير، وهذا يكون وقية على حساب الدينار بعشرة دراهم. ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر. وقال الأعمش عن كالم عن جابر: وقية الذهب. وقال أبو إسحاق عن كالم عن جابر: 200 درهم. وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقدم عن جابر: اشتراه بطريق تبوك. أحسبه قال بأربع أواق. وقال أبو نظرة عن جابر اشتراه بعشرين دينارا. وقول الشعبي بوقية أكثر بوقية أكثر. الاشتراط أكثر وأصح عندي. قاله أبو عبد الله. ثم قال الاشتراط أكثر وأصح فيما قال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا
اشترط البائع ظهره،
باب إذا اشترط البائع ظهره ظهر الدابة إلى مكان معين جاز. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان معين جاز. مقصود البخاري رحمه الله من هذه الترجمة أنه إذا حصل بيع ثم إن البائع اشترط فائدة معلومة معينة في المبيع، كأن يشتري دابة ويشترط عليه على المشتري لأن له أن يستعملها إلى مكان كذا، أو باع دارا واشترط عليه أن يسكنها سنة أو ما إلى ذلك، فإن الشرط صحيح. المقصود البخاري رحمه الله من إيراد هذا الحديث هذه الترجمة وإيراد الحديث تحتها في بيان صحة مثل هذا الشرط، وأنه شرط صحيح، وأن للإنسان أن يشترط أن يبيع دابة ويشترط عقوبها من كذا إلى كذا، أو يشتري دارا يبيع دارا ويشترط أنه يسكنها لمدة سنة، لا بأس بهذا الشرط وهو شرط صحيح طابق لما جاءت به الشريعة ولا مانع منه. ولما عقد البخاري رحمه الله هذه الترجمة أورد حديث جابر رضي الله عنه في قصة بيعه جمله على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق اتجه إلى المدينة، فباعه عليه واشترط حملانه إلى المدينة، يعني اشترط ظهره إلى المدينة، اشترط أن يستمر في الركوب عليه وأن يستفيد منه حتى يصل إلى المدينة. فالبيع قد حصل وتم، ولكن البائع يستفيد منه هذه الفائدة وهي ركوبه والتبلغ به إلى هذه الغاية التي حددها. فجابر رضي الله عنه باع على رسول الله صلى الله عليه وسلم جمله بوقية وشرط ظهره إلى المدينة، ولما وصل إلى المدينة جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ودفع له الجمل، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تدفع له القيمة، حيث جاء في بعض الروايات أنه أمر بلالا أن يزين له ووزن له وزاده. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه بعدما ولى وقال: خذ جملك ودراهمك. فعاد عليه الجمل وأبطاله الدراهم التي دفعها له صلى الله عليه وسلم قيمة للجمل. مفروض من إيراد الحديث هو اشتراط جابر رضي الله عنه على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يركبه إلى المدينة، ودل هذا على أن مثل هذا الشرط صحيح وأنه لا بأس له. ثم إن البخاري رحمه الله بعد هذا أورد اختلاف الروايات في هذا الشرط، أكثر الروايات على أن جابر شرط ظهره إلى المدينة، وفي بعض الروايات ما يشعر أو ما يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاره إياه عارية، وأنه أعطاه إياه ليستفيد منه لا على أساس أنه تنفيذ لشرط كما في أكثر الروايات، وإنما على أساس أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاره الجمل الذي اشتراه منه، فيكون ركوب جابر رضي الله عنه له على أنه عارية لا على أنه بناء على شرط شرط في عقد البيع، لا على أنه شرط بناء على شرط شرط عندما أبرم الاتفاق وعندما تم الاتفاق بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر البخاري رحمه الله هذه أو أشار إلى هذه الروايات قال والاشتراط أكثر وأصح عندي، يبدو من هذا ترجيح الروايات التي فيها ذكر الاشتراط، وأن جابر اشترط ظهره إلى المدينة، وأن كونه تحت يد جابر دلالة على الشرط وليس على أنه عارية أو أنه وهب له منفعته، وإنما هو شرط في البيع فيكون داخل ضمن مقتضى العقد، وهو أن يستفيد منه من المكان الذي تم فيه الاتفاق إلى بلوغ المدينة. يقول البخاري الاشتراط أكثر يعني أكثر رواته الذين رووا الاشتراط أكثر من الذين رووا غيره، وأصح مخرجا وترجح به جانب الاشتراط على جانب غيره لكثرة الرواة ولكونهم أولى من غيرهم وأرجح من غيرهم وأوثق من غيرهم. ومثل هذا إذا حصل الاختلاف فإنه يرجح جانب على جانب في وجوه الترجيح، وهنا الترجيح له وجهان: كثرة الرواة ومنزلتهم ودرجتهم، وأن ما جاء عن طريقهم يكون أرجح مما جاء عن طريق غيرهم. ثم إنه يمكن أن يكون ما جاء في بعض الروايات مما يفيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لك ظهره إلى المدينة وتبلغ به إلى أهلك، أنه لا يكون هبة أو يكون عارية، وإنما لما قال له أريد ظهره إلى المدينة قال لك ظهره إلى المدينة، يعني هو جواب للسؤال ليس إنشاء أو هبة أو عارية، إنما هو جواب على شيء ذكره. فلما قال أشترط ظهره إلى المدينة قال لك ظهره إلى المدينة أو تبلغ ظهره إلى المدينة، يعني فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم له إنما هو جواب لسؤاله لما اشترط، ليس معنى ذلك أنه إنشاء إعارة أو أنه وهبه منفعته، وإنما هذا حقه بناء على شرطه ليس هبة ولا عارية. فالرواة أكثر وهو أصح مخرجا، وهذا لا يقال له مضطرب وأنه يرد الحديث، لأن الاضطراب إنما يؤثر لو تساوت الروايات ولم يرجح بعضها على بعض. أما إذا رجح بعض الروايات على بعض لا يقال بالاضطراب، إنما الاضطراب حيث لا مرجح لبعض الروايات على بعض. أما إذا وجد ترجيح لبعض الروايات على بعض فالعبرة بالراجح ويعتبر ما دل عليه ما يقصد الرجحان. ثم إنه بعد ذلك أورد الاختلاف بالقيمة ومقدار القيمة قيمة الجمل، و وأن من الرواة من قال أوقية ومنهم من قال أربعة جنانير. قال البخاري وهذا يمكن أن يرجع إلى الوقية على اعتبار أن دينار ثمنه 10 دراهم لأن الوقية 40 درهم الوقية 40 درهم المعروف أن الدينار 12 درهم الدينار 12 درهم لكن يمكن أن يكون ثمنه 10 دراهم يكون ثمنه 10 دراهم فيقول البخاري رحمه الله وهي أوقية على اعتبار الدرهم على اعتبار الدينار 10 دراهم 4 دنانير تكون 40 درهما و40 درهما هي الأوقية على هذا هذه الرواية وهي 4 دنانير ترجع إلى الأوقية على أن القيمة 10 دراهم وبعض الرواة ما ذكر القيمة ما ذكر مقدار القيمة وبعضهم قال 100 درهم ومنهم من قال 20 دينارا
من قال بعد 4 أواخر
يعني ثم رجح رواية الأوقية وأنها أكثر أن رواتها أكثر فهي مرجحة على غيرها يعني بعض الروايات يمكن أن يوفق بينها أو بينها من 4 دنانير بالاعتبار الذي قاله لكن بعضها لا يمكن التوفيق وهو 20 دينارا لا يوفق بينها وبين 4 دنانير توقية اللي 4 درهم وهي عادل 4 دنانير تقريبا وإذا سيرجح بعض الروايات على بعض ترجح رواية الأوقية لكون رواية أكثر لكونها جاءت من طرق متعددة فتكون أرجح من غيرها ويخرج لذلك عن الاضطراب لأنه لا رجح بعض الروايات على بعض لا يؤثر ولا يوصف الحديث إلا أنه مضطرب فإنما الاضطراب فيما إذا جاءت الروايات المختلفة المتعددة ولم يمكن ترجيح بعضها على بعض عند ذلك يضعف الحديث ويقال مضطرب أما إذا وجد أن بعض الروايات أرجح من بعض وأنها أولى من بعض فيؤخذ بالراجح ولا يوصف الحديث بأنه مضطرب فيضعف بسبب ذلك.
قال باب الشروط في المعاملة. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قالت الأمثال للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقال الأمثال تكسوننا المؤونة ونسبككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.
باب شروط المعاملة. أول هذا حديثين الحديث الأول حديث معاملة أنصار المهاجرين ما قدموا إلى المدينة مهاجرين لاحقين بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم وتركوا أموالهم وأهليهم وتركوا أموالهم وديارهم هناك وخرجوا بدون مال وكان منهم من سلك طريق التجارة كما سبق أن مر بنا في قصة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما آخى بينه بين واحد من الأنصار عرض عليه أن يقاسمه ماله وأن يتنازل عن بعض نسائه فيقتطها ليتزوجها عبد الرحمن بعد خروجها من الحجة فقال رضي الله عنه للأنصار بارك الله لك في أهلك ومالك دلوني على السوق وكلوه على السوق وجعل يبيع ويشتري حتى ربح وتجول بعد فترة وجيزة بما حصله أو بما حصله من البيع والشراء من الربح في البيع والشراء. ومنهم من اشتغل في الحرب والزراعة كما جاء في هذا الحديث الذي معنا، لأنهم لما أرادوا أن يقاسموا أبوا، قالوا تكروننا نؤونا ونثبتكم في الثمرة، يعني هذا شرط، يعني معناه تعملون في الحروب في المزارع على أن يكون منكم العمل ولكم نصيب من الثمر، ولكم نصيب من الثمر، هذا شرط دخلوا عليه، هو شرط صحيح. والمزارعة والمشاقات جاءت بها السنة كما في هذا الحديث، كما في حديث معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في خير. ثم ورد البخاري إلى هذا الحديث معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ليعود في خيبر، وهي أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاهم على أن يعملوا في هذه المزارع والحروث ويكون لهم نصف ما يخرج منها، هذا شرط المعاملة وشرط صحيح جاء في السنة بذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح. وقال عمر إن مقاطئ الحقوق عند الشروط ولك ما شرط. وقال المزور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صهر البهر فأثنى عليه في مصاهرته فأحسن. قال حدثني وصدقني ووعدني فوفى لي. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليل قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توبوا به ما استحللتم به الفروج. قال باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح.
باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح عند عقد النكاح. أورد تحت هذا أثرا وأحاديث، منها ما أشار إليه ومنها ما أسنده.
وقال عمر إن مقاطئ الحقوق عند الشروط ولك ما شرط.
إن مقاطئ الحقوق عند الشروط ولك ما شرط، يعني معناها أن الشروط إذا كانت مطابقة الشروط تكون مطابقة للشرط، أنها ملزمة يتعين الأخذ بها. الحقوق هي شروط، هي شروط، يعني الشروط معتبرة، وإن كان ذلك كالحقوق تتعلق بالنكاح المهر أو تتعلق بالبيع والشراء أو تتعلق بأي عمل من الأعمال، الشروط معتبرة الحقوق، كما يحصل الشراط فالشرط معتبر، لكن بشرط ألا يأتي في السنة في كتاب السنة ما يدل على بطلان مثل هذا الشرط. وجد ما يدل على أنه شرط باطل فإنه لا يعتبر، وإذا لم يأتي ما يدل على أنه باطل فإنه يكون معتبرا. ثم أتى أشار إلى حديث سهل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي مدحه وأثنى عليه، قال إنه حدثني ووفاني، حدثني وصدقني ووعدني فوفاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على سهل، يعني هذا على أن الأطهار عندما يحصل عقد الزواج يكون هناك شروط، فيوفي الإنسان بما وعد ويصدق بما أخبر به، فإن هذا يحمد ويمدح ويثنى عليه. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم أثنى على صهره وهو
وزوج ابنته زينب والعاص بن الربيع الذي هو زوج زينب رضي الله تعالى عنها وعنه وعن الصحابة أجمعين. النبي عليه الصلاة والسلام أثنى عليه هذا الكلام في صدقه في حديثه ووفائه بوعده. ثم ورد حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه إن حق الشروط
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروض.
أحق الشروط توفوا بما استحللتم به الفروض. هذا يدلنا على أن الشروط عند عقد الزواج إذا لم يأتي ما يدل على بطلانها فهي صحيحة وأنه يلزم الوفاء بها وأن على الإسلام أن يوفي بها وأنها من أحق الشروط التي وفى بها الشروط التي استحلت بها الفروض يعني الفرج يعني بني على شرط فيوفى بهذا الشرط وهو أحق ما توفى به الشروط ما استحلت به الفروض. يدلنا على أهمية الشروط في النكاح وفي عقد النكاح وأنها أولى وأحق ما يبادر للوفاء به إن كان كل الشروط التي يشترطها الإنسان عليه أن يبادر بها وأن يلتزم بها وأن لا يخلف ما التزم به. ولكن الشروط المتعلقة بالنكاح هي حق ما يبادر إليه وينفذ لأنها تحلت بها فروج وإذا كان هناك شرط فإذا يوفى بهذا الشرط حتى يكون هذا الفروج التي استحلت وفي بالشروط التي اشترطت عند العقد. هل يدلنا على أهلية الوفاء أو الاتيان بالشروط التي شرطت في عقد النكاح وأنه يحذر من مخالفتها إلا إذا تنازل عنها من اشترطها. إذا تنازل عنها من اشترطها عند ذلك يزول الإشكال ويسقط الأمر. أما ما دام المشترط لها واقفا عند اشتراطه ومطالبا بتنفيذ ما اشترط فإن هذا يجب الوفاء به ويلزم الوفاء به وهو كما قال عليه الصلاة والسلام حق الشروط أن يوفى به وما استحلت به الفروج.
قال باب الشروط في المزارعة. وقال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت حنظلة الزرقي قال سمعت رافع بن خديج رضي الله عنه يقول كنا أكثر الأمثال حقلا فكنا نسري الأرض فربما أخرجتها به ولم تخرج به فنهينا عن ذلك ولم ننهى عن الورع.
هذا الشروط في المزارعة أرد هذا الشريف فيما كانوا يفعلون حصول اشتراط أن يكون لهذا هذه البقعة لهذا هذه البقعة فنهوا عن ذلك لما يترتب عليه من الغرض وما يترتب عليه من المضرة وأن البقعتين قد تكون هي التي تثمر وتنتج والبقعة الثانية لا تنتج ولا تثمر فيكون استفاد أحد الاثنين دون الآخر. لكن كونهم يؤجرون في الورق والفضة لم ينهوا عن ذلك. وكذلك فيما إذا كان نسبة معينة كان يقال الثلث ثلث ما تأخذ من الأرض لك أو نصف ما تأخذ من الأرض لك هذا ما نصح الذي هو المزارعة الذي سبق أن مر بنا في كتاب المزارعة أن ذلك سائغ وجائز أن الحديث جاءت بذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام لكل من المزارعة والمساقات. وأما إذا حصل شرط يترتب عليه مضرة كان يقول لما تنتج هذه البقعة ولك ما تنتج هذه البقعة، هذا الشرط لا يجوز لأن فيه جهالة وفيه غرض، فقد تنتج هذه البقعة ولا تنتج هذه البقعة، لكن يتفقوا على أن له نصف ما تخرج الأرض، أي شيء يخرج لكل منهما فيه نصف، يستوون في المغنم يشتركون في المغنم، أي شيء تخرجه الأرض ولو كان قليلا لهذا نصفه ولهذا نصفه أو لهذا الثلث ولهذا الثلثين على حسب الاتفاق، حسب الاتفاق. أما شرط ترتب عليه مضرة ترتب عليه غرر يستفيد أحدهما ويتضرر الآخر لهذا نهو عن ذلك، ولم ينهوا عن تأجير الأرض بالورد ذلك عن الاتفاق على أساس أنها مجارعة أن يكون له نصف ما تخرج الثمرة.
قال باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يبيع حاضر لباس ولا تناجش ولا تناجشوا ولا يزيدن على بيع أخيه ولا يخطبن على خطبته ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتستكفئ بإناءها.
باب ما لا يجوز من الشروط في النكاح. قال حتى هذا الحديث الذي سبق أن مر قارن الحديث الذي اشتغل على النبي عن تلقي عن يبيع حاضر اللباس وأن يكتب على خطبة أخيه وأن يبيع على بيع أخيه، ثم قال بعد ذلك ولا تسأل المرأة طلاق أختها تكفأ ما في إنائها، تكفأ ما في إنائها، يعني معنى هذا أنه إذا جاء رجل يخطب امرأة وهذا الرجل له زوجة لعصمته لا يجوز للمرأة المخطوبة أن تقول له أقبل على أن تتزوج مني بشرط أن تطلق زوجتك، هذا شرط لا يجوز، شرط باطل، لا يجوز هذا الشرط. ولا يجوز للمرأة أن تشترط ولا يجوز له أن يوافق على هذا الشرط لأنه شرط باطل، قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها، أنها معناه أنها مع زوج وكانها وهي وشبهها من قلم لمن معه إناء فيه ماء، فيأتي واحد ويقلبه رأسا على عقب فينكف ما فيه ماء ما فيه من الماء ويضيع على صاحبه، كان بيده ماء فيأتي واحد ويجلبه ثم يضيع هذا الماء، فهذه عند زوج عندها فائدة في عصمة رجل، فتأتي امرأة فتقول طلق زوجتك ولا أقبل إلا أن تطلق زوجته، لا تصير هذا إذا عرضته أنه صاحب زوجة، إن شاءت أن تدخل تدخل وإن شاءت تقول لا أنا ما أريد، ولا تقول بشرطي أنك تطلق زوجتك، فهي إن شاءت تدخل على أن هناك برة أمامها تدخل وهي في ساعة، إن شاءت دخلت وإن شاءت تخلص، وإذا ما شاءت الدخول تقول أنا لا أريد ابحث عن غيري، لا أريد زواج منك ابحث عن غيري، أما كونك تقول أنا أقبل بشرط مش تقبل بزوجة هذا لا يجوز، قد نهى عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن هناك مسألة فيها خلاف ولا بأس بمثل هذا الشرط، وهو أنه إذا جاء وليس معه زوجة لأول مرة يتزوج مثلا هو خالد جاء يخطب امرأة وقالت بشرط أنك ما تتزوج عليك، بشرط أنك ما تتزوج عليك، هذا فيه خلاف ولكن لا بأس بهذا الشرط، يعني ما فيك في إناء تلك في زوجة موجودة من قبل تأتي مرأة وتضيعها، لكن إنسان جاء إلى مرأة يخطبها فقالت أنا ما أريد أن يكون لي ضرر، أنت إذا كنت تريد أن تأتي على أساس أنك ما تزوج علي لا لا، أما إذا كان عندك نية أنك تزوج فأنت أبحث عن غيرك، هذا الشرط في خلاف بين العلماء والراجح أنه لا بأس له، لا بأس لهذا الشرط، لا مانع من هذا الشرط، ويختلف عما جاء في الحديث، الحديث ضاع في شيء موجود، وأن هذا هذه ضاع في شيء موجود، وإنما البيان أنها لا تريد أن تقع في مشاكل، وأن الإنسان يأخذها ثم يأتي بمن يؤذيها، فهي لا تريد أن تبقى معها، لا تريد أن يأتي إليها ضرر، لكن كونها تقول أنا أدخل بشرط أن تطلق تلك المرأة هذا لا يجوز.
قال باب الشروط التي لا تحل بالحدود. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، فقال الخصم الآخر وهو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل، قال إن ابني كان عتيبا على هذا فزنى بامرأتي وإني أخبرت أن على ابن الرجل، فابتديت منه بمئة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أن ما على ابني جلد مئة وتضريب عام وأن على امرأة هذا الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد، وعلى ابنك جد مئة وتغريب عام، اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، قال فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت.
باب ما لا يجوز من الشروط في الحدود. قالوا بحثها بترجم الحديث أبي هريرة زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجلان قال أحدهما يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله، قال خصمه ووافقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي، فقال قل، قال إن ابني كان عتيبا على هذا يعني أجير فزنى بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجل وابتديت منه بمئة من الغنم وليدة، فسألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام أن على امرأة هذا الرجل، وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله، الوليدة والغنم رد مردودة عليه، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واقض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت رجمها، فذهب إليها فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه. هذا الحديث مر قريبا في كتاب الصلح فيما في باب يصطلح على صلح جور فهو مردود، يصطلح على صلح جور فهو مردود، وهنا أورده فيما لا يجوز من الشروط في الحدود، لذلك أن ما بلغ على الرجل أن ابنه عليه الرجل ذهب إلى زوج المرأة المزني بها واتفق معه على أن يدفع له مئة من الغنم ووليدة جارية غنم، ثم بعد ذلك علم بأن هذا الخبر مو صحيح لأن ابنه لا يستحق الرجل وإنما عليه جلد مئة جلدة وتغرير سنة. فجاء يستفتنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أحدهما: أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقه منه: نعم فقضي بيننا بكتاب الله وإذن فيه. ففيه أدب، يعني لو تكلم بعد أن أودك قال نعم أقضي بيننا بكتاب الله وإذن لي. فقال له قلت، قال نعم هذا الذي طلبه أنا أريده، ولكن أريد أن تأذن لي في الكلام. فقال له قلت، دلنا هذا على أن هذا من حسن الأدب، كل إنسان يستأذن في الكلام عند كبير عند الإمام، لأنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فأذن له. فقص عليه القصة، قال إن ابني كان عزيفا على هذا، يعني أجير، فزنى بامرأته، كان أجيرا عنده فزنى بامرأته. هذا يدلنا على خطورة تقارب الرجال مع النساء، في واحد في مكان واحد، وعلى خطورة استخدام الخدم الأجانب والأجانب السائقين الذين يقتربون بالنساء ويجتمعون مع النساء في البيوت السيارات وهم أجانب من النساء، فإن هذا مدعاة إلى الفاحشة والعياذ بالله، لأن الفاحشة التي حصلت في قصة هذين المتخاصمين كانت بسوي هذا، لأن كان أجيرا عنده، كان يشتغل عنده عامل، فزنى بامرأته صار قريبا منها وجاء الشيخ عن بينهما وتقاربا بسبب هذه العلاقة بكون عامل عنده وكون أجيرا عنده. هذا يدلنا على خطورة وجود الخدم في البيوت المزارع الأماكن التي يكون فيه تقارب بينه وبين النساء، لذلك الفائقون، إن هذا مدعاة لحصول الفاحشة والعياذ بالله، كما في هذا الحديث الذي معنا قال إن ابني كان عسيفا على أبياني أجير عن ديته فجل المعرفة. وأني أخبرت أن على ابني الرجم، الرجم هو المحصن الذي محصن حده الرجم، أما البكر الذي لم يتزوج إن حده أن يجلد من الجلدة وأن يغرب سنة. في هذا الحديث دليل على أن كتاب الله يشمل السنة ويدخل تحته السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: والذي نفسي بيده لا أقضين بينكم بكتاب الله. الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مئة قول تغريب عام. تغريب العام لا يوجد في كتاب الله عز وجل، تغريب العام ليس موجودا في الكتاب العزيز، ولكنه موجود في السنة المطهرة. وإذا فإن السنة تدخل تحت مفهوم كتاب الله عز وجل، لأن السنة جاءت، لأن الكتاب جاء بالأمر بما في السنة ويقضي بما في السنة، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له خيرا من أمرهم، وأن يقول له ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لهذا لما لعن عبد الله بن مسعود النامقة والمتنمقة قال: وما لي لأن لألعن من لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. لعن النامقة والمتنمقة هي التي تعمل حاجبها الجملة وتأخذ منه وتهذب وتعمل يعني شيء فيه، هذا قال تنمير. الرسول عليه السلام لعن المال فهو متنمصا. فلما عن ابن مسعود قال ما لي الا ان العن بل لعنه رسول الله وهو في كتاب الله. فقالت امراه انني قرات المصحف من اول الى اخر ما وجدت فيه لعن المال فهو متنمصا. فقال ان كنت قراتيه فقد وجدتيه. قال الله عز وجل وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اذا لعن المال فهو متنمصا داخل تحت قوله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, يعني التزموا بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتهوا عما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الوليدة والغنم رد عليه, لأنها ترد مردودة عليه لأنك أخذتها بغير حق, لأن هذا أخذها بغير حق. العقد باطل أنه مخالف للشريعة وهو صلح على جور فيرد. ثم بين له الحكم وهو أن ابنك عليه جلد 170 عام وأن على امرأته هذا الرجم. ثم قال اغدو يا عونيز لرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رأت هذا فإن اعترفت ترجمها. فذهب إليها فاعترفت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه.
قال باب ما لا يجوز من قال باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. وقال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن أبيه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخلت علي بريرة وهي مكاتبة فقالت يا أم المؤمنين اشتريني فإن أهلي يبيعوني فأعتقيني. قالت نعم. قالت إن أهلي لا يبيعوني حتى يسترقوا ولائي. قالت لا حاجة لي فيك. فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغ فقال ما شأن بريرة؟ فقال اشتريها فأعتقيها وليسترقوا ما شاءوا. قالت فاشتريتها فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. قال باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق.
باب ما يجوز من شروط المكاتب إذا رضي بالبيع على أن يعتق. أورد تحت حديث عائشة في قصة بريرة وأن أهلها أرادوا بيعها فأن أهلها كاتبوها معناه أنه اتفقوا معها على أن يجمع لهم مقدار من المال فإذا أتتهم به فإنهم يتقونها. فجاءت إلى عائشة تستعين بها وتطلب منها أن تعينها فيها شيئا من النقود لتستفيد من ذلك في حصول عشقها. فعائشة رضي الله عنها قالت إنها تريد أن تشتريها وتعتقها. دل هذا على أن إذا شرط البيع أن يعتق أو يرضى العشق أنه لا بأس به, لكن إذا شرط أن يكون الولاء لغير المعتق هذا لا يجوز, هذا يكون شرطا باطلا. وأما إذا اشترط أن يعتق وباعه بشرط أن يعتقه أنه لا بأس بذلك, لا بأس بهذا الشرط. حديث بريرة دل على جواز هذا وعلى امتناع اشتراط أن يكون الولاء لغير معتق, لأن قال عليه الصلاة والسلام اشتريها واعتقيها ولا اشترطوا ما شاءوا, يعني لا قيمة لشروطهم إذا كان مخالفا لما جاء به كتاب السنة أن الولاء لمن اعتق ولا يستطيع أن يقتضي الرحمة ويقتضي الشفقة ويقتضي الإحسان. ليس العكس وأن تجلد عليها الممرة وأن تفرق شملها وبعدها وتدفع ما في إنائها وتدفع ما في صحبتها الشيء الذي أعطاها الله تعالى إياه يأتي من يحول بينها وبينه ويسعى في حرمانها منه لا يسوغ ذلك ولا يجوز. فمثل هذا الشرط شرط الطلاق الزوجة التي هي في عصمة الإنسان هذا شرط نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو لا يسوغ ولا يجوز.
قال باب الشروط مع الناس بالقول. وقال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبره قال أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وغيرهما قد سمعته يحدثه عن سعيد بن جبير قال إنا لعند ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبي بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موسى رسول الله فذكر الحديث قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا والثالثة عمدا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترزقني من أمري عسرا لقيا غلاما فقتله فانطلقا فوجدا جدارا يريد أن ينقض فأقامه فرأها ابن عباس أمامهم ملك. قال باب الشروط مع الناس بالقول.
باب الشروط مع الناس بالقول. شو البخاري من هذا أن الشروط مع الناس بالقول يعني وإن من يحصل هناك كتابة أو إشهاد وإنما تكون إشراف عند الارتباط بينهما وبين الاثنين يكون في الارتباط بالقول يعني من غير ان يكون هناك توثيق بالكتابه او بالاشهاد. واتى بقصه موسى والخضر عليهما الصلاه والسلام حيث كما قص الله عز وجل في كتابه العزيز انه لما لقي وسار معه حصل ثلاثة أحداث وقائع. وكان قبل ذلك أخبر بأنه لا يستطيع أن يصبر على ما يراه معه مما يحصل كما قال الله عز وجل وجداء عبد من عبادنا أتنا ورحمة من الله لم يكن علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع ما يقبر وكيف تصبر على ما لم تستطيع قبر قال تزيدني إن شاء الله خادم ولا أعطي لك عمر قال فإن تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أرضي لك منه ذكر فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها قال أخرقت ذلك وقال لقد جئت شيئا إمرا قال أنا أقول إنك لن تستطيع ما يقبر على الأسواق الذين يتكلمون الأولى نسيان حصل منه باعتراضه في المرة الأولى أنه نسيان ثم بعد ذلك قال فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتل قال قتلت نفس ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا الأمر أكبر من الأول قتلت نفسا ذكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال لم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبرا قال إن سألتك عن شيء فجأة فلا تسألني هذه الشرط يعني هو الظاهر إن سألتك عن شيء بعدها فلا تسألني قد بلغت من لدنك عذرا هذه محل الشاهد وقوله قولك نسيانا ثانية شرطا والثالثة عمدا فهنا فيه ذكر الاشتراط محل الشاهد منه انه قال ان سالتك رجع بلا صاحبني ان سالتك عن شيء بدا بلا صاحبني قد لم اصن لدني عذرا هذا شرط. والترجمه التي عقدها المصنف الشروط مع الناس بالقول يعني بدون توثيق بالكتابه او الشهود بين توثيق بالكتابه أو بالإشهاد وإنما هو كلام جرى بينهما على الكبير شرع.
قال باب الشروط في الولاء. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني بريرة وقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوصية فأعينيني. فقالت إن أحب أن أعدها لهم ويكون ولاء بي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها. فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد أردت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق.
وهذه ترجع ويقول البخاري رحمه الله باب الشروط في الولاء. أورد تحتها حديث عائشة في قصة بريرة ومجيئها إلى عائشة تستعين بها في ما كاتبت عليه أهلها. ثم إن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت تذكريها وتدفع لهم هذا الذي كاتبوها عليه إن كاتبوا بريرة فأرادوا أن يكون لهم الولاء. أنكر ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اشترط لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق. يعني أن شرط الولاء غير معتق يكون غير معتق يشترط أن يكون له الولاء هذا شرط باطل لأنه غير مطابق لما في كتاب الله غير موافق لما في كتاب الله بل هو مخالف لما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك السنة لأن الكتاب قال وما أتاكم الرسول فخذوه مخالفته مخالفة للكتاب. مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في السنة هي مخالفة للكتاب كما يقول وما أتاكم الرسول فخذوه فما ينهاكم عنه فانتهوا. يجب أن الشرط في الولاء شرط باطل لا يصح ولا ينفذ وجوده في عجلة. ولهذا قال تشترط لهم الولاء لأن الولاء من عدم تشترط لهم وتشترط لهم لا قيمة لهم لأنه ليس في كتاب الله وكل شرط ليس في كتاب الله هو باطل فإن كان لا يصح.
قال باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجته. وقال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا محمد بن يحيى أبو غسان الكناني قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعزي عليه من الليل فخدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم. فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أخرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرف ذلك لنا. فقال عمر أظلمت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك خلوصك ليلة بعد ليلة. فقال كانت هذه هزيلة هزيلة من أبي القاسم قال كذبت يا عدو الله. فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروضا من أحساب وحبال وغير ذلك. رواه حماد بن سلمة عن عبيد الله أحسبه عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اختصره. قال باب إذا اشترط في المزارعة إذا شئت أخرجت.
يعني صح. لهذا فاروق رضي الله عنه وارضاه اجلاهم خير خلافته في زمن ولايته لما اقرهم الا ان يستغنوا عنهم. ولما حصل الاستغناء من زمن فاروق رضي الله عنه وارضاه اجلاهم خيبر وقيت في ايدي المسلمين.
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لما تبع اهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيبا فقال
قيل ان موسى انهم سحروه وانه اصاب خبرا منهم لما ذهب الى ارضه فامر رضي الله عنه وارضاه على اثر ذلك قال ما قال
وقام عمر خطيبا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال نقركم ما أقركم الله. وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل فخدعت يداه ورجلاه وليس لنا هناك عدو غيرهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجلاءهم.
عن الشيء الذي قال نقركم ما أقركم الله في بعض الروايات ما شئنا نقركم على ذلك ما شئنا يتدل هذا على منزل عن الشر في مجارعة أنه يصف وأنه شائع. لهذا قالوا أن المجارعة تكون عقلا جائزا من العقول الجائزة.
قال فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقين فقال يا أمير المؤمنين
من اليهود أيضا لما قال عمر ما قال وأراد إجلاءه جاء إليه وقال كيف تخرجنا فقد قال رسول الله قال إني ما نسيكم ما قال عمر صلى الله عليه وسلم ليجع.
قال فقال يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد صلى الله عليه وسلم وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا. فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعد بك خلوصك ليلة بعد ليلة.
خلوصك الناقة بك خلوصك ليلة بعد ليلة
وقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال كذبت يا عدو الله قال كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا وعروبا من أقداب وحبال وغير ذلك.